أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في النقطة الثانية، وهي نزول القرآن الكريم. تطرقنا في الدرس السابق وفي المحاضرة السابقة إلى عدة نقاط ترتبط بنزول القرآن الكريم، كبحث كيف كان جبرائيل عليه السلام يلاقي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكبحث أن القرآن نزل سورا كاملة أم آيات متفرقة، وكبحث أن السورة متى تبدأ ومتى تنتهي. الليلة إن شاء الله نشير إلى بعض المباحث التي ترتبط بالنقطة الثانية، وهي نزول القرآن الكريم. نطرق هذا المبحث، وهو إن ألفاظ القرآن الكريم ونظم القرآن الكريم وترتيب القرآن الكريم، هل كان من الله عز وجل أم كان من النبي صلى الله عليه وآله ومن جبرائيل؟ هذا البحث قد يبدو واضحا، لكن البعض ادعى دعوى مفادها أن معارف القرآن ومضمون القرآن قد أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، وأما ألفاظ القرآن فلم يصغها الله، وإنما صاغها رسول الله صلى الله عليه وآله وفقا لتلك المضامين والمعارف التي رزقه الله إياها وأودعها في قلبه. إذن يوجد قول يرى أن معارف القرآن ومضمون القرآن قد ألهم به النبي وقد نزل على قلب النبي، وأما ألفاظ القرآن وترتيب آيات القرآن فلم يكن من الله، وإنما كان من النبي صلى الله عليه وآله أو من جبرائيل عليه السلام. استدل هذا القائل بآيتين. الآية الأولى هي الآية 97 من سورة البقرة، وهي قوله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. والآية الثانية هي عبارة عن آيتين من سورة الشعراء، الآية 192 إلى آية 194، قوله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن هاتان الآيتان تشتركان في مضمون واحد، وهو نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله. هذا المستدل استدل بهكذا استدلال، قال نزول القرآن على قلب النبي معناه الإلقاء في القلب، وما يورد على القلب ويلقى في القلب وينزل على القلب إنما هو المعاني والمضامين لا الألفاظ والقوالب اللفظية. وبما أن القرآن يصرح بأن الله عز وجل أنزل القرآن على قلب النبي، إذن الله عز وجل أعطى النبي معاني القرآن مضامين القرآن، والنبي بدوره قام بصياغة الألفاظ. النبي صلى الله عليه وآله عبأ تلك المعاني الإلهية في قوالب لفظية. إذن النتيجة الذي أنزل على قلب النبي هو معاني القرآن دون ألفاظ القرآن. في مقام الجواب على هذا الاستدلال نناقش بمناقشته. المناقشة الأولى، نقول هذا المستدل قد غفل عن أنه كما أن المعاني يمكن أن تلقى في القلب كذلك الألفاظ يمكن أن تلقى في القلب. ما المانع؟ القلب وعاء واسع، كما يشمل المعاني يشمل الألفاظ. وأكبر منبه وجداني، أحيانا إذا أردت أن تفكر أحيانا تستحضر الألفاظ لكي تصل إلى المعاني، وإذا أردت أن تستذكر شيء أحيانا تتكلم حتى تستحضر تلك المعاني. مما يعني أن القلب كما يمكن أن تهبط عليه المعاني يمكن أن تهبط عليه الألفاظ. إذن حتى لو سلمنا بأن القرآن قد أنزل على قلب النبي فهذا لا يعني أن خصوص معاني القرآن هي التي نزلت على قلب النبي، بل يعم ويشمل الألفاظ. فلماذا لا نقول أن الله عز وجل قد أنزل معاني القرآن وألفاظ القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله كما تدل عليه الآيات والروايات وبقية الأدلة؟ المناقشة الثانية، إن إلقاء المعاني في قلب النبي صلى الله عليه وآله دون الألفاظ لو التزمنا به فهذا ينافي ما دلت عليه الآيات والروايات الكثيرة، حيث دلت على ماذا؟ دلت على قعود جبرائيل عليه السلام عند النبي وقراءة جبريل للقرآن على النبي وتلاوة جبريل للقرآن عند النبي، وأن النبي بعد تمام الوحي وبعد انتهائه مباشرة كان يقرأ الآيات النازلة، فمتى يكون قد صاغها صلى الله عليه وآله؟ لنا بعض الروايات أنه دخل على النبي وكان الوحي نازلا عليه، وبعد أن انتهى الوحي يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا جبرائيل هذا الروح الأمين أخبرني كذا وكذا، وينقل السورة والآية. إذن نلتزم بأن معاني الآيات منزل من الله وألفاظ الآيات منزل من الله عز وجل، ونفس الترتيب بين الآيات أيضا من قبل الله عز وجل، ولا دخل للرسول في اختيار معنى الآية أو ألفاظ الآية أو ترتيب الآية. هذه الأمور الثلاثة، معنى الآية ولفظ الآية وترتيب الآية، من الأمور التوقيفية التي تتوقف على إذن الله عز وجل. والدليل على ما ندعي من القرآن أولا ومن السنة ثانيا، ونأتي ببعض المؤيدات ثالثا. إذن سنقيم ثلاثة أدلة على أن نفس معاني القرآن ونفس ألفاظ القرآن ونفس ترتيب آيات القرآن من الله عز وجل. الدليل الأول من الكتاب الكريم من القرآن، ومن القرآن توجد ثلاث طوائف، نذكر لكم ثلاث طوائف يعني ثلاث مجموعات من الآيات تدل على هذا المدعى. وفي كل طائفة سأقتصر على ذكر خمس آيات. الطائفة الأولى هي الآيات التي دلت على أن القرآن منزل من الله، تنص أن القرآن منزل من الله. ونحن ماذا نفهم إذا فهمنا أن القرآن منزل من الله؟ نفهم يعني خصوص الآيات منزلة من قبل الله، أم أن مجموع المعاني والألفاظ للآية هو المنزل من قبل الله؟ نذكر خمس آيات. الآية الأولى هي الآية 19 من سورة الأنعام: أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. صريح الآية أن القرآن قد أوحي، ونحن نفهم من لفظة القرآن معنى القرآن ولفظ القرآن. الآية الثانية هي الآية 2 من سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الآية الثالثة هي عبارة عن الآية 6 من سورة النمل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الآية الرابعة هي عبارة عن الآية 23 من سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا تأكيد، إنا نحن. الآية الخامسة هي الآية 106 من سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. إذن هذه الآية صريحة في أن القرآن الذي بين أيدينا والذي كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله منزل من قبل الله عز وجل. ونحن نفهم من هذا السياق: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، نفهم أن المنزل ليس خصوص معاني القرآن بل مجموع معاني القرآن وألفاظ القرآن وترتيب القرآن. الطائفة الثانية من الروايات يعني المجموعة الثانية هي الآيات التي دلت على أن الكتاب من عند الله وأن الله هو الذي أنزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وآله. هذه الآيات تزيد على 40 رواية، لكن سنقتصر على تزيد على 40 آية، لكن سنقتصر على ذكر خمس آيات. ما الفارق بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية؟ الطائفة الأولى جاءت بلفظ القرآن تنص على أن القرآن منزل من الله. الطائفة الثانية لم تأتي بلفظة القرآن، جاءت بلفظة الكتاب. إذن الفارق أن الطائفة الأولى دلت على أن القرآن منزل من الله، والطائفة الثانية دلت على أن الكتاب من عند الله، وفرق في التعبير بين القرآن وبين الكتاب. الآية الأولى من هذه الطائفة هي عبارة عن الآية 89 من سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. ماذا نفهم كتاب من عند الله؟ يعني فقط معانيه من عند الله؟ اللفظة مطلقة تشمل معاني القرآن وتشمل ألفاظ القرآن وتشمل ترتيب القرآن أيضا. الآية الثانية هي عبارة عن الآية 113 من سورة النساء: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يخاطب الرسول، وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن هذه الآية أيضا صريحة واضحة: علمك ما لم تكن تعلم، أنزل الله عليك الكتاب. الآية الثالثة هي عبارة عن الآية 15 من سورة المائدة، قوله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صريحة الآية، قد جاءكم من الله. من أين جاءكم؟ لم تقل من النبي، جاءكم من الله كتاب. وواضح أن المراد من الكتاب هو هذا الكتاب، القرآن الكريم. وحينما نقول في عرفنا كتاب، لفظة الكتاب ليست ظاهرة في خصوص المعاني، وإنما ظاهرة في المعاني المكتوبة في الوجود الكتبي. إذن يدل على أن معاني القرآن وألفاظ القرآن بأجمعها من الله. الآية الرابعة هي الآية الأولى من سورة هود: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الآية الخامسة هي عبارة عن الآية 89 من سورة النحل، قوله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. نحن الذين نزلنا عليك الكتاب، ولفظة الكتاب ظاهرة في اللفظ والمعنى، لا يقال لخصوص المعاني كتاب، وإنما يطلق الكتاب في اللغة العربية على مجموع المعاني والألفاظ. الطائفة الثالثة من هذه الآيات هي الآيات التي دلت على أن القرآن مجموع قبل أن يصل إلى الرسول. القرآن مجموع قبل أن يصل إلى الرسول، فإذا كان مجموع يعني ألفاظه موجودة، ترتيبه موجود. الآية الأولى هي عبارة عن الآية 17 و18 من سورة القيامة، قوله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه تلوناه عليك، فاتبع قرآنه، اتبع ما يتلى عليه. الآية الثانية هي الآية 106 من الإسراء، قوله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث، يعني على مهل تقراه على الناس، مما يعني أن القرآن موجود. قرآن فرقناه، جعلناه فارقا، لكن بعد ذلك جعلناك تتلو منه شيئا فشيئا. الآية الثالثة هي عبارة عن الآية الأولى من سورة العلق، قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني هناك قراءة، اقرأ يا رسول الله، هناك شيء يقرأ، هناك شيء موجود أن تقرأه الآن. اقرأ أولا باسم ربك الذي خلق. الآية الرابعة هي عبارة عن الآية 16 من سورة يونس، قوله عز وجل: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. الآية الخامسة هي عبارة عن الآية 27 من سورة المائدة، قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. يعني هناك شيء يتلى، هناك نبأ مودع ومدون أن تتلوه عليهم. على كل حال هذه الآيات تدل على وجود قراءات ثلاث. القراءة الأولى هي قراءة الله عز وجل وتلاوة الله عز وجل للآية، يعني ذكر الله للآية. والقراءة الثانية هي قراءة الرسول جبرائيل عليه السلام. والقراءة الثالثة هي قراءة النبي صلى الله عليه وآله. قراءتنا نحن تأتي في المرتبة الرابعة بعد قراءة الله عز وجل وجبرائيل والنبي صلى الله عليه وآله، تكون قراءتنا في المرتبة الرابعة. هذا إذا كان القرآن لو التزمنا بأنه بأجمعه ذكره جبرائيل وهبط به جبرائيل. على كل هذا تمام الكلام في الدليل الأول من كتاب الله عز وجل على أن معاني القرآن وألفاظ القرآن وترتيب آيات القرآن من الله عز وجل وليس من الرسول وليس من جبرائيل. الدليل الثاني من السنة النبوية الشريفة. نذكر لكم ثلاث روايات، بعضها من طرق الشيعة وبعضها من طرق السنة. الرواية الأولى الواردة في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 6 عن زرارة، زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القرآن، الإمام الباقر، فقال لي: لا خالق ولا مخلوق، لكنه كلام الخالق. صريح كلام الإمام. نحن حينما يقول الإمام القرآن كلام الخالق، يعني معناه كلام الخالق وألفاظه كلام رسول الله، هذا خلاف هذا النص. الرواية الثانية مروية في كتاب الإتقان للسيوطي الجزء الأول صفحة 41، الإتقان في علوم القرآن، قال: فضل القرآن من فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبرائيل ينزل به على النبي صلى الله عليه وآله. طبعا عندنا بعض الروايات تشير إلى أن القرآن له موضعين ومنزلين، أولا نزل إلى البيت المعمور في السماء ثم نزل إلى الأرض. هذه الرواية تقول أن القرآن من الذكر ثم فصل القرآن عن الذكر ووضع القرآن وجعل في بيت العزة في السماء، ثم بعد ذلك جبرائيل نزل به على النبي. إذن يعني القرآن كان موجود، ولما نقول القرآن موجود يعني معاني القرآن وألفاظ القرآن وليس خصوص معاني القرآن الكريم. الرواية الثالثة، هذه الرواية الثالثة مروية في صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 207، يروي مسلم عن زهير بن حرب عن أبي سلمة، يذكر هذه القصة التي نزلت بها سورة المدثر، يقول: يعني عن النبي صلى الله عليه وآله، أتيت خديجة فقلت دثروني، يعني دفئوني، كان النبي بردان، فقال دثروني يعني أعطوني اللحاف لكي أتدثر، الدثار لكي أتدثر أتدثر. فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل، يمكن يعني ما حار على كله، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذا يدل على أن سورة المدثر نزلت بهذه الصورة الموجودة في القرآن الكريم، لا أن النبي ابتكر ألفاظها وتلقى معانيها. هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقيمت من السنة. الدليل الثاني، الدليل الثالث، نأتي ببعض المؤيدات التي تؤيد أن القرآن الكريم ألفاظه من الله عز وجل وليست من الرسول وليست من جبرائيل. المؤيد الأول، حينما نتأمل في القرآن الكريم وفي كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، نجد فارقا في الأسلوب بين آيات القرآن وبين أحاديث النبي. فكلام النبي صلى الله عليه وآله وخطب النبي محفوظة وموجودة وتمتاز بأسلوب خاص يغاير الأسلوب القرآني. فمن البعيد جدا أن يكون القرآن الكريم من إنشاء الرسول صلى الله عليه وآله، ولو كان من إنشائه وصياغته لبان على الأقل بعض ملامح أسلوب القرآن في كلمات الرسول الأعظم، لكن يوجد فارق بين أسلوب خطب الرسول وبين أسلوب القرآن الكريم، مما يدل على أنه ليس من صياغته صلى الله عليه وآله. الدليل الثاني، بعضهم أحصى لفظة قل الواردة في القرآن الكريم، قل يا أيها الكافرين، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، يقول أن لفظة قل قد تكررت في القرآن الكريم أكثر من 330 مرة، والسر في ذلك أن يتنبه القارئ على أن النبي صلى الله عليه وآله لا دخل له في الوحي وإنما يتلقى الوحي، وهذا الكلام هو كلام الله يخاطب النبي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وليس بكلام الله وليس بكلام النبي. حتى بعضهم يقول ماذا، احذفوا قل رأسا، قولوا هو الله أحد، أعوذ برب الناس، أعوذ برب الفلق، لأن قل كانت ماذا، إن الله يخاطب النبي، الآن السورة تخاطبنا، لا داعي لهذه اللفظة. هذا الكلام ليس بسليم، لأن ألفاظ القرآن الكريم ألفاظ توقيفية نتلقاها من الشارع المقدس. إذن ألفاظ القرآن نحن لسنا مخولين أن نتصرف فيها. المؤيد الثالث الذي يمكن أن يستدل به على أن آيات القرآن الكريم هي من الله بعين ألفاظها وليست من الرسول، أن الآيات التي أطلق فيها لفظ الكتاب على ما أنزلت إلى النبي صلى الله عليه وآله، عندنا آيات أطلق فيها لفظ الكتاب، ولفظ الكتاب لا يصح إلا إذا كان الشيء مكتوبا قبل النزول، وقبل كتابة النبي صلى الله عليه وآله. القرآن ماذا يعبر؟ يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والمعاني المجردة لا يطلق عليها كتاب. طبعا هذا الوجه يمكن مناقشته، ولذلك نحن لم نقل هذه أدلة، قلنا مؤيدات، لأنه أحيانا قد يطلق الكتاب على المعاني المنسجمة المتوافقة التي بحيث تصلح أن تكون كتاب. المؤيد الرابع إن شاء الله سنذكر روايات إن شاء الله إن بقي وقت في هذه الليلة، تشير إلى أن النبي لم يوكل إليه أيضا ترتيب الآيات، وإنما كان ترتيب الآيات بترتيب من جبرائيل عليه السلام. فكان جبرائيل يعلم النبي عند كل آية أين يجب أن توضع هذه الآية، أحيانا يقول ضعها عقيب هذه الآية، أحيانا يقول النبي أبلغني جبرائيل عليه السلام وقال ضع هذه الآية في الموضع الفلاني، مما يدل على أن نفس ترتيب الآيات من الأمور التوقيفية. على كل حال، إذن من القرآن الكريم أولا، ومن السنة النبوية ثانيا، ومن بعض هذه الأدلة ثالثا، أثبتنا أن أمورا ثلاثة تتوقف على إذن الله عز وجل. أولا معاني القرآن الكريم، ثانيا ألفاظ القرآن الكريم، ثالثا نفس ترتيب آيات القرآن الكريم. إذن لا مجال للقول أن معاني القرآن من الله، وأما ألفاظه فهي من جبرائيل أو من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا المعنى واضح، لكن أحببنا أن نشير إلى هذا الباب، لأن البعض قد يأتي ويناقش في القرآن ويتعامل مع القرآن على أنه ماذا؟ على أنه كلام بشر، خصوصا إذا لم يؤمن بعصمة النبي والتزم بأن الألفاظ القرآن من النبي، فالنبي عنده قد يشتبه وقد يخطئ إذا لم يقل بعصمته. لكن نحن من الأساس نثبت أن نفس ألفاظ القرآن الكريم من الله عز وجل. إذا تم هذا البحث، ننتقل إلى بحث آخر يقرب من هذا البحث، وهو نحن نعلم أن الصور القرآنية تنقسم إلى آيات، فهل أن تقسيم السوار إلى آيات كان من الله أم كان بأمر النبي أم كان باجتهاد المسلمين؟ يعني الآن مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لماذا لم تقل السورة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين؟ نفس هذا الترتيب، هل كان من الله عز وجل أم كان من النبي؟ إذن لابد من بحث هذه المسألة وتفصيل الأمور في هذا البحث، يستدعي الدخول في ثلاثة أبحاث. البحث الأول، من قسم السور إلى آيات وجعل السور آية آية؟ هذا بحث، هل هو الله أم النبي أم اجتهاد الناس؟ نحن نعلم أن كل سورة تتضمن آيات، أكبر سورة سورة البقرة، وهناك ما شاء الله من السور الصغار كسورة الكوثر وسورة العصر إلى آخره. من الذي رتب السور هذه 114 سورة إلى آيات؟ ها؟
هذا البحث الأول. البحث الثاني، من رتب الآيات على هذا النحو؟ نحن نعلم أن بعض السوار نزلت بالكامل مثل المائدة، لكن بعض السوار مثل سورة البقرة نزلت على دفعات ولم تنزل مرة واحدة. من الذي رتب هذه السوار؟ يعني جعل هذه الآية عقيب هذه الآية ولم يجعل آية أخرى عقيب هذه الآية. هذا هو البحث الثاني، يعني ترتيب. مثلا لماذا الآية رقم 80 من سورة البقرة لم تكن هي الآية رقم 60؟ لماذا أصبحت هذه الآية هي رقم 60 وهذه الآية هي رقم 80؟ من الذي جعلها في هذا الموضوع؟ هذا البحث الثاني. البحث الثالث، من الذي رتب السور بهذا الترتيب؟ يعني رتب سور القرآن 114 سورة، رتبها بحيث تبدأ بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وتنتهي في النهاية بقل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس. من الذي رتب القرآن ورتب سور القرآن بهذا الترتيب؟ إذن هذه أبحاث ثلاثة. البحث الأول، من الذي قسم السور القرآنية إلى آيات؟ البحث الثاني، من الذي رتب ونظم الآيات بهذا الترتيب؟ البحث الثالث، من الذي رتب السور بهذا الترتيب مع أن سور القرآن الكريم لم تكن مرتبة في هذا القرآن على وفق النزول؟ نحن نعرف أن أول آية نزلت هي آية العلق، سورة العلق، قل أعوذ برب الفلق، مع أنها في أواخر القرآن الكريم، بينما جعلت الفاتحة في أول القرآن الكريم. نبحث الآن البحث الأول، وهو تقسيم السور إلى آيات. فمن الذي قسم السور إلى آيات؟ نقول إن الذي قسم السور إلى آيات هو الله عز وجل، وأنزل السور مقسمة بمثل هذه الآيات بوساطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله. أي أننا ندعي أن نفس تقسيم السور إلى آيات توقيفي، ولا دخل للنبي ولا دخل لغير النبي في ذلك. دليلنا على ذلك يمكن أن نقيم عدة أدلة، نذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول، ما دل على أن القرآن معجز للخلق وأن القرآن معجزة بمضامينه وبألفاظه. القرآن من الواضح أنه يتحدث، فأتوا بعشر سور من مثله، فأتوا بسورة من مثله. مثل هذا التحدي يظهر منه أن القرآن بنفس هذا الترتيب من الآيات هو معجزون، وبالتالي ما دل من القرآن على أن القرآن معجز للخلق يدل على أن نفس أسلوب القرآن الكريم معجز، وأسلوب القرآن الكريم جاء على وفق التسلسل بذكر الآيات. القرآن الكريم لم يأتي كهيئة شعر أو منظومة أو نثر، وإنما ابتكر أسلوبا جديدا هو أسلوب سرد الآيات. ونضيف إلى هذا الدليل بعض الشيء، نقول لو كان نفس المسلمين هم الذين ابتكروا هذه الآيات وترتيب هذه الآيات لحصل اختلاف، ولو حصل اختلاف بينهم حول الآيات وترتيبها لبان إلينا هذا الاختلاف، وحيث لم يبين إذن لم يكن، ما دام لم يصل إلينا أنهم اختلفوا في تقسيم السورة إلى آيات، إذن لم يختلفوا في تقسيم السورة إلى آيات، والسر في عدم اختلافهم أن نفس تقسيم السورة إلى آيات أمر توقيفي من قبل الله عز وجل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، عندنا أحاديث مروية في كتب الإمامية وغيرهم تدل على أن الآيات بهذه الصورة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وفي عصر النبي كانت موجودة. الرواية الأولى، لا نريد أن نكثر من الروايات، الوقت يضيق، نذكر رواية أو روايتين. يرويها الصدوق رضوان الله عليه وينقلها عن أمالي الصدوق صاحب البحار في بحار الأنوار جزء 92 صفحة 227. الصدوق في الأمالي وعيون أخبار الرضا بإسناده عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب، وهي يعني فاتحة الكتاب سبع آيات تمامها ببسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله عز وجل قال لي يا محمد ولقد آتيناك سبعا من المثاني. سبع المثاني هي سورة الفاتحة والقرآن العظيم، فأفرد الامتنان علي. النبي يقول بفاتحة الكتاب وجعلها، جعل فاتحة الكتاب بإزاء القرآن العظيم. إذن هذه ظاهرة أن نفس سورة الفاتحة بماذا؟ بهذه الآيات، بعدد هذه الآيات، وهو سبع آيات، سبع المثاني، سبع آيات منزل من قبل الله، تدل هذه الرواية. الرواية الثانية يرويها الصدوق أيضا وينقلها عنه صاحب البحار في الجزء 92 صفحة 227. قيل لأمير المؤمنين: أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، هل من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأها ويعدها آية منها. لاحظ من الذي أعاد؟ النبي صلى الله عليه وآله، والنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول صلى الله عليه وآله: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. الرواية الثالثة، هذه الرواية السنية يذكرها صحيح البخاري جزء 6 صفحة 20 عن سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية طويلة إلى أن يقول الراوي: فلما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله قلت له: ألم تقول لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يعني النبي نص على أن أعظم سورة هي الفاتحة وعلى أنها السبع المثاني، يعني سبع آيات. قد تقول هذه الروايات ظاهرة في خصوص سورة الفاتحة، الكلام صحيح، هي نصت على أن النبي حدد آيات سورة الفاتحة، لكن يمكن أن يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وآله والله عز وجل سار على نسق واحد في ذكر السور والآيات، ولم يفصل ولم يفرق بين هذه السورة وهذه السورة. إذن نفس ترتيب السورة من آيات كان من الله عز وجل، ودور النبي هو دور الإيصال. هذا الدليل الثاني، الروايات تدل على أن تقسيم السور إلى آيات من قبل الله. الدليل الثالث، نجد أن بعض الألفاظ عدوها آية وبعض الألفاظ لم تعد آية، مع أننا لا يمكن أن نفرق بينهما دونكم الحروف المقطعة الموجودة في أوائل القرآن الكريم، مثل ألف لام ميم حام ميم طاسين طاسين ميم ياسين. إذا تلاحظون القرآن الكريم أحيانا فقط هذه الحروف المقطعة آية من دون أي لفظ معها، هي بوحدها هذه الحروف المقطعة آية، وأحيانا هذه الحروف المقطعة جزء آية وليست بآية كاملة. نحن لا نفرق بين هذه الحروف المقطعة بحيث نقول هذا الحرف المقطع نجعله آية مستقلة أو نجعله ضمن آية، لكن نجد بعض آيات القرآن الكريم تجعل من هذا الحرف المقطع آية مستقلة وبعض الآيات تجعله ضمن آية. مثلا ألف لام ميم لوحدها آية، وألف لام ميم صاد آية، لكن ألف لام ميم راء ليس آية مستقلة، ألف لام راء ليس آية مستقلة، وهكذا حام ميم في بعض الآيات ربما تجدها مستقلة وفي بعض الآيات ليست مستقلة. إذن هذا يمكن بمراجعة المصحف، بمراجعة المصحف تكون هذه الفكرة جدا واضحة. مثلا لفظة تاصيم ميم وألف لام ميم وياسين وحام ميم، هذه ماذا؟ وعين سين قاف وطاها وألف لام ميم صاد وكاف هاء يا عين صاد، هي اعتبرت آية في هذه الموارد، تعتبر آية بمفردها، لكن الحروف التي سأقرأها الآن لم تجعل آية مستقلة، جعلت ضمن آية. طاسين ميم صاد قاف نون ألف لام راء ألف لام ميم راء. إذن هذا يكشف على أن نفس جعل الآية أمر توقيفي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في البحث الأول، أن تقسيم السور إلى آيات أثبتنا من خلاله أنه من قبل الله وليس من قبل النبي ولا من قبل جبرائيل. البحث الثاني، ترتيب آيات القرآن، هل كان من قبل الله أم من قبل النبي أم من قبل الناس، لأن البعض يلتزم أن جميع الآيات هي من الله، لكن وضع الآية وترتيب الآية من قبل الناس، يعني الآية رقم 280 الناس وضعتها، 280 من سورة البقرة وليس النبي. على كل حال يمكن أن يقال أيضا أن نفس ترتيب الآيات من قبل الله عز وجل، يعني نفس ترتيب الآيات وجعل هذه هي الآية الأولى وهذه هي الآية الأخيرة هو ماذا؟ من قبل الله عز وجل وليس من قبل النبي أو من قبل الناس. يمكن أن يقام على هذه الدعوة أدلة، نذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول استدلنا به، نقول العقل والاعتبار يسوقان إلى أن ترتيب القرآن لابد أن يكون من قبل الله، لأن الله عز وجل يتحدى بهذا القرآن واتخذ هذا الكتاب معجزة، ومقتضى التحدي أن يكون جميع ترتيب المتحدى به مصنوع من قبل المتحدي وهو الله عز وجل، وإلا لو لم يكن نفس ترتيب القرآن من الله لجاز لنا ولغيرنا إعمال النظر، وبالتالي القرآن سيختلف وستصبح لدينا عدة قرائن، مما يدلل على أن نفس ترتيب الآيات من قبل الله ولم يفوض إلى الناس. الدليل الثاني، توجد أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله نص على أن هذا هو أول الآية وهذا هو آخر الآية. بعض الأحاديث تقول من قرأ آخر السورة الفلانية فله ثواب كذا، مما يدل على أن القرآن قد رتبه النبي بإذن من الله وجعل له أول وآخر، وجعل لهذه السورة أول وآخر. من هذه الروايات ما عن أنس، هذه الرواية سنية ينقلها المجلسي في بحار الأنوار عن الدر المنثور جزء 92 صفحة 309، عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قرأ آخر سورة الحشر ثم مات من يومه أو ليلته كفر عنه كل خطيئة عملها. ماذا نفهم؟ من قرأ آخر السورة، إذا آخر السورة الله عز وجل لم يجعله، ربما آخر السورة عندي هو غير آخر السورة عندك، مما يدل على أن نفس الترتيب البداية والنهاية من قبل الله عز وجل. رواية أخرى شيعية ينقلها الشيخ الكليني في الكافي الجزء 2 صفحة 610، الحديث العاشر من كتاب فضل القرآن، ثقة الإسلام الكليني بإسناده عن سعد الإسكاف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطيت السور الطوال مكان التوراة. النبي ينص يقابل بين آيات من سور من القرآن وبين بقية الكتب، وأعطيت المئين مكان الإنجيل. هذا الصلاح لبعض السور إن شاء الله نبحثها في جمع القرآن. وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل 68 سورة، وهو يعني القرآن مهيمن على سائر الكتب. إذن هذه الرواية واضحة في أن النبي صلى الله عليه وآله فرق بين مجموعة وجعل القرآن مجاميع، مما يعني أن نفس ترتيب القرآن ونفس ترتيب آيات القرآن كان من قبل الله. إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: ما دل من الروايات على أن النبي كان يخبر أصحابه وينص على أن ضعوا هذه الآية مكان هذه الآية، ويأمر ضعوا هذه الآية مكان تلك الآية وعقيب تلك الآية. توجد روايات تدل على ذلك. من هذه الروايات ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، على كل حال هاي الرواية ينقلها صاحب الإتقان الجزء الأول صفحة 62. واحد أشكل على عثمان قال: لماذا جعلتم الأنفال قريبة من ماذا؟ من براءة. يقول: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين؟ فقرنت بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال. على كل حال قال عثمان: كان رسول الله تنزل عليه السورة ذات العدد، يقول، لاحظ عثمان يقول: فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إذن صريح، وهم يدعون أن عثمان أول من جمع القرآن، وعثمان في هذه الرواية السنية ينص على أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي كان يعين ويقول: ضعوا هذه الآيات في هذا المكان. هذا تمام الكلام في البحث الثاني، وثبت الآن في البحث الأول والبحث الثاني أنهما توقيفيان، يعني نفس تقسيم السوار إلى آيات، هذا البحث الأول، ونفس ترتيب الآيات، هذا البحث الثاني، من قبل الله، ولا دخل للرسول ولا لغير الرسول في ذلك. البحث الثالث: ترتيب السوار، من الذي رتب السور بهذه الطريقة؟ هنا توجد ثلاثة أقوال. القول الأول أن السور قد رتبت في عصر النبي صلى الله عليه وآله. القول الثاني أن السور لم ترتب في عصر النبي، وإنما رتبت باجتهاد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله، مثلا عثمان، هذا القرآن العثماني هم الذين رتبوا هذا الترتيب. القول الثالث إن كثيرا من السور قد علم ترتيبها في حياة النبي صلى الله عليه وآله، كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وما سوى هذه السوار يكون قد فوض إلى الأمة، والأمة هي التي رتبته. إذن هذه أقوال ثلاثة. إذن لا يوجد قول بأن ترتيب السور هو من الله، لا يلتزم أحد بهذا القول، يعني الله هو الذي رتب هذه السور بحيث جعل الفاتحة في البداية ثم البقرة ثم آل عمران وانتهى بسورة الناس. من المعلوم أن هذا الترتيب ليس من الله، لكن هل حصل هذا الترتيب في عصر النبي كما عليه القول الأول؟ هل حصل هذا الترتيب باجتهاد الناس بعد النبي؟ هذا القول الثاني. أم نصير إلى القول الثالث المزيج بينهما، أن أغلب القرآن في عصر النبي كان مرتبا وأكمل هذا الترتيب حينما فوض ترتيب بقية السور إلى الأمة؟ هذا بحث طويل إن شاء الله نتطرق إليه إذا وصلنا وأطال الله في أعمارنا إلى بحث جمع القرآن الكريم. إذا وصلنا إلى ذلك البحث نبحث، والبعض يقيم الأدلة ويثبت أن نفس هذا الترتيب كان موجود في عصر النبي ولم يفوض هذا الأمر إلى الأمة. على كل حال هذا بحث طويل نتطرق إليه إذا وصلنا إلى النقطة الخامسة من النقاط التي ذكرناها، النقاط 15، وهي نقطة جمع القرآن الكريم. على كل حال لا يقدح سواء التزمنا أن هذا الترتيب كان من الله أم كان من النبي أم كان من الصحابة، هذا لا يقدح في القرآن، يبقى هو قرآن ويبقى هذا. إذ أن كل آية وكل سورة عبارة عن منظومة معارف ومفاهيم، ولا يضر أن هذه السورة تقدمت أو هذه السورة تأخرت، هذا لا يقدح في إعجاز القرآن الكريم. هذا ما لزم بيانه. إن شاء الله نكمل الحديث حول نفس النقطة الثانية، نزول القرآن الكريم، في الليالي القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.